بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى على الإيمان. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي اتفق عليه السلف وبينوه في عباراتهم وأقوالهم، وهي كثيرة جدا ومتنوعة بحسب ما يراد تعريفه من الإيمان. فمن السلف من يقتصر على المقولة الجامعة المعروفة: الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول: قول وعمل ونية. ومنهم من يقول: قول وعمل ونية وموافقة للسنة. ومنهم من يعبر بدل العمل بالفعل، كما في كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولعله مر معنا في اعتقاده الذي تعرضنا له ولله الحمد. فكل هذه تعبيرات مختلفة للسلف، وليس بينها تعارض في نفس الأمر، وإنما هي بحسب ما يراد تعريفه من الإيمان. فالذي يقتصر على القول والعمل يريد بيان الأشياء الأساسية التي يدور عليها الإيمان ويرجع إليها، ومن يزيد النية يريد أن يبين أنها أساسية كذلك في الإيمان، وأن القول والعمل لا يصحان بدونها، ومن يزيد موافقة السنة يريد بيان أهميتها كذلك، وأنه لا يتقبل القول ولا العمل ولا تصلح النية إلا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من حيث الإجمال أنه لا بد أن يكون الإنسان في الجملة متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا لم يتابعها أصلا وإذا رأى لنفسه طريقا بخلافها فإن عمله يكون مردودا عليه من الأساس، ويصير خارجا عن الملة والعياذ بالله. ولا شك أن متابعة السنة على وجه التفصيل في الأعمال التفصيلية لا شك أنها مطلوبة ومؤكدة، ولا شك أنها أيضا شرط في صحة الأعمال كل على حدة، فإن العمل شرطه كما هو معلوم الإخلاص والمتابعة. فهذه كلها تعريفات يأتي بها السلف في عباراتهم وألفاظهم، وليس بينها تعارض. والتعبير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الذي يعبر به غير واحد من الأئمة المتأخرين، يقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه هي العبارة التي تجدها في كلام غير واحد من الأئمة المتأخرين، وهي كذلك موافقة لتعبيرات السلف، ليس بينها وبينها خلاف. وهذا التعريف الذي يتكلم به السلف لابد من تصوره وفهمه على وجهه، ولابد من معرفة ما يتعلق به من المباحث والمسائل حتى يصح فهم مذهب أهل السنة في هذا الباب العظيم الذي هو باب الإيمان. فلنقتصر على العبارة الجامعة المختصرة التي تكلم بها أكثر السلف والعلماء حتى نبين المقصود بها إن شاء الله تعالى. فأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فيتكلمون على الإيمان أولا بناء على أنه قول وعمل، ويتكلمون عليه بعد ذلك بناء على قضية الزيادة والنقصان. فالقول والعمل هذان أمران لا بد منهما في حقيقة الإيمان ومسماه، وهذا هو ما يعبر عنه بعض العلماء المتأخرين كشيخ الإسلام وغيره من قولهم: الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، أي لا بد من اجتماعهما، ولا يجوز أن يفرد واحد منهما عن الآخر، ولا يجوز أن يتخلى عن واحد منهما، بل لا بد من اجتماعهما جميعا. والقول والعمل عند أهل السنة ينقسم كل واحد منهما إلى قسمين، فالقول قولان والعمل عملان. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو معرفته وتصديقه ويقينه وإقراره إلى غير ذلك من المعاني التي يبينها العلماء، فهذا لا بد منه في حقيقة الإيمان، ويدل على إدخاله في مسمى الإيمان أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فأدخل اليقين في الإيمان، واليقين من قول القلب. فهذا هو معنى قول القلب، لا بد من المعرفة والتصديق واليقين والإقرار. وأما قول اللسان فهو التعبير عن قول القلب بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد دل على إدخالهما في الإيمان قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد من التلفظ بالشهادتين كذلك، لا بد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما عمل القلب فهو عبادته وتوجهه إلى الله عز وجل، بعدما يأتي القول، بعدما يأتي قول القلب من المعرفة والتصديق ونحو ذلك، يأتي العمل الذي هو التوجه إلى الله تعالى بالقلب بعد استقرار القول فيه. فإذا عرفت الله تعالى مثلا وصدقت به وأيقنت، فإنه لا بد أن تتوجه إليه بعد ذلك بالقلب. توجه القلب هذا هو الذي نسميه عبادة القلب أو عمل القلب. يدخل في ذلك المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والشكر والصبر إلى غير ذلك من العبادات القلبية الكثيرة التي لا بد منها في حقيقة الإيمان. لا بد من عمل القلب، لا بد أن يتوجه القلب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال. ثم يأتي من بعد ذلك عمل الجوارح، وهذا ظاهر، هو ما تؤديه الجوارح والأعضاء من الأعمال والقربات لله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك ما يؤدى باللسان زيادة على الشهادتين، وبعض العلماء يعبر بقوله وعمل اللسان والجوارح، وبعض العلماء يستشكل هذا، لهذا قلنا عمل الجوارح حتى نتخلص من هذا الاستشكال. لكن لا بد أن تعرف أن عمل الجوارح يدخل فيه ما يؤدى باللسان فيما سوى الشهادتين من الذكر وقراءة القرآن والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والدعوة إلى الله عليكم السلام ورحمة الله إلى غير ذلك من العبادات الكثيرة التي تؤدى باللسان. ويدخل في ذلك أيضا ما يؤدى بسائر الجوارح والأركان من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى إن كانت بالعمل، إن كانت بعمل الجوارح والأركان، وكذلك أمور الطهارات ونحو ذلك من الأعمال الكثيرة التي تؤدى بالجوارح. كل هذا يدخل في حقيقة الإيمان. بالنسبة لعمل القلب يعني يدل على إدخاله في الإيمان أدلة كثيرة جدا، كقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل كذلك من عمل القلب. وكذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فأدخل التوكل في الإيمان كذلك. وكذلك عمل الجوارح تدل على إدخاله في الإيمان أدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقول الله تعالى في الآية التي ذكرناها آنفا في تتمتها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك في الآية التي ذكرناها آنفا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ومن السنة كذلك أحاديث عدة، منها حديث وفد عبد القيس في قوله عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسره فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا دليل لقول اللسان كذلك. قال عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فأدخل أعمال الجوارح في الإيمان. وسئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان عملا والعمل إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأحاديث الجامعة التي يستدل بها على غير شيء مما ذكرناه في أمور الإيمان حديث الشعب، يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول لسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فالأدلة متكاثرة على ذكر هذه الأمور في الإيمان وأنها من حقيقتها، فلا بد من إدخال جميع هذه الأشياء في مسمى الإيمان، ولا بد من الاعتقاد الجازم أنها داخلة في حقيقة الإيمان، ولا يجوز التفريق بين شيء منها أبدا، كما قال المزني رحمه الله في عقيدته والإيمان والعمل، أو قال القول والعمل، هكذا كما جاء في نص كلامه، قال سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. لا بد من هذا كما جاء عن السلف، لا بد أن نؤمن بهذا، لا يجوز لنا أن نفرق بين شيء من الأشياء التي تدخل في حقيقة الإيمان وبين شيء آخر. هذا فيما يتعلق بالقول والعمل. وأما ما يتعلق بالزيادة والنقصان فهذا هو اعتقاد أهل السنة أيضا، يعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي كلما نقص الإيمان، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكرنا الله وحمدناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه، أو كما قال رضي الله عنه. والأدلة كذلك على إثبات الزيادة والنقصان متظاهرة، فأما الزيادة فمصرح بها في كتاب الله عز وجل، الكتاب يثبت الزيادة، يقول تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الآيات المشهورات. وما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص ولا بد، ومع ذلك فقد صرحت السنة بالنقص، الكتاب يصرح بالزيادة والسنة تصرح بالنقص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فوصف المرأة بنقصان الدين، وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، فعبر عن نقصان الدين بنقصان العمل، وقد عرفت أن العمل من الإيمان، وأن العمل إذا نقص فلا بد أن ينقص الإيمان. كذلك حديث الشفاعة فيه أن الله تبارك وتعالى يخرج من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ووزن نصف دينار من إيمان ووزن ومثقال ذرة من إيمان، فهذا تناقص يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث الشعب فيه تصريح بالزيادة والنقص مع أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد توقف بعض أهل السنة قديما في القول بالنقص، صرحوا بالزيادة مع توقفهم بالنقص لأنهم رأوا أن الأدلة بحسب اجتهادهم لم تصرح به، فتوقفوا مع الأدلة وهابوا القول بالنقص. وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله ويروى رجوعه عنه. وعلى كل حال، فلا شك أن الأدلة تصرح بالنقص كما تصرح بالزيادة، ولا شك عموما أن ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص، وإلا فعلى أي شيء يزيد؟ إذا زاد درجة فلابد أنه كان قبل ذلك ناقصا، فما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص من غير إشكال. فهذه هي الأدلة المتظاهرة تدل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. وتصور الزيادة والنقص في جميع أمور الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فتتصور الزيادة ويتصور النقص في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، وهذا كله ظاهر حتى في نفس قول القلب، خلافا لمن وافق أهل السنة في الزيادة والنقص ظاهرا في عمل الجوارح أو في أعمال القلوب، ولكنه توقف في قول القلب وقال متى قبل الزيادة والنقص كان شكا والعياذ بالله، هذا غلط. قول القلب من المعرفة والتصديق واليقين، هذا يقبل الزيادة والنقص، يزيد بتظاهر المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتظاهر الأدلة وقوة الخشية لله سبحانه وتعالى وقوة العلم به، وإذا نقص شيء من ذلك نقص التصديق ونقصت المعرفة، وهذا ظاهر. ومن أصرح ما يدل على هذا شأن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكما هو معلوم عند العلماء أراد أن يزيد في يقينه، واليقين من قول القلب، كان عنده علم اليقين فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين، فهذه زيادة في اليقين وهو من قول القلب. وعليه فلا تغتر بمن وافق أهل السنة في الزيادة والنقصان ظاهرا في عمل الجوارح أو حتى في أعمال القلوب مع توقفه في قول القلب، فهذا غلط لا أصل له في قول أهل السنة. فالزيادة والنقصان يتصوران في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح. وأما قول اللسان الذي هو الشهادتان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقص، وهكذا صرح العلماء من أهل السنة، لأنه شيء واحد لا يتصور فيه زيادة ولا نقص، الشهادتان أمر واحد، ولهذا لا يستثنى فيهما. هذا مبحث الاستثناء نتكلم عليه تفصيلا في موطن لاحق إن شاء الله، لكن لا يتصور الاستثناء في الشهادتين لأنهما شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص. ومن هذا نعرف قول بعض العلماء كالأجري في الشريعة من أن الإسلام لا يزيد ولا ينقص، هكذا قال الإسلام لا يزيد ولا ينقص، بناء على أن الإسلام هو الأمور الظاهرة ويدخل فيه دخولا أوليا الشهادتان، فهذا هو مراده، وإلا فعلى تفسير الإسلام بالأركان الخمسة أو بتمام الأركان يعني، فلا شك أن بقية الأركان تقبل الزيادة والنقص، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. فالإسلام يزيد وينقص باعتبار، ولا يزيد ولا ينقص باعتبار آخر، هذا بناء على التفسير الذي يراد لكلمة الإسلام. نعم.
قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين.
هكذا شرع في الاستدلال على ما قال، وأول شيء ذكره من الكتاب قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري كما مر معنا في معتقده. فالآية أيضا من أجمع ما يدل على أمور الإيمان، الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك كل شيء، يعني حتى كلمة العبادة وحدها لو لم يأتي في الآية سواها فكفى بها دليلا، سمى العبادة دينا، والعبادة تجمع كل ما جاء أو كل ما يدخل في أمور الإيمان. ثم قال تعالى مخلصين له الدين، والإخلاص من عمل القلب، حنفاء، والحنيفية هي الميل عن الشرك والميل إلى التوحيد، وهذا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا من عمل الجوارح. ثم أدخل ذلك كله في الدين، قال وذلك دين القيمة، أي ما تقدم كله هو دين القيمة، أي الدين القويم المستقيم، فسمى كل ما تقدم دينا، والدين الإيمان لا شك في هذا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان،
وتتمته والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. نعم.
قال الله تعالى فزادهم إيمانا،
فزادتهم إيمانا.
قال الله تعالى فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله،
هذا تصريح القرآن بالزيادة كما عرفت.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
هذا أيضا كما سبق التنويه به فيه إثبات التناقص وكذلك التفاضل بشكل عام في الإيمان. نختم هذا المبحث بذكر أشهر مذاهب المبتدعة في الإيمان. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان قول وعمل كقول أهل السنة، وافقوهم ظاهرة، ولكنهم خالفوهم في المراد، في المفهوم من إدخال العمل في الإيمان. فإدخال العمل في الإيمان عند الخوارج والمعتزلة إدخال أصلي في كل عمل على حدة، كل عمل على حدة من أعمال الجوارح يدخل عند الخوارج والمعتزلة في أصل الإيمان، بحيث إذا فقد شيء منه فقد الإيمان بالكلية. وهذا ينبني على أصل عام اشترك فيه جميع أهل البدع والضلال على اختلاف أقوالهم في الإيمان، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، ومتى زال بعضه فقد زال كله. هذه هي القاعدة التي تجعلها تمهيدا لك في فهم مذاهب أهل البدع في الإيمان، لأن الجميع يشترك فيها، كما تقدم معنا في مسائل القدر، وأن أهل البدع يشتركون في أصل واحد، فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه، ثم تتفرع أقوالهم على هذا. فكذلك في مسائل الإيمان، الأصل الذي اشترك في فهمه والإقرار به جميع أهل البدع هو هذا، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، متى قبل التجزؤ زال بالكلية، إذا زال بعضه زال كله. فالخوارج والمعتزلة أثبتت هذا الأصل وطردته في مسائل الإيمان، فجعلت كل أمر من أمور الإيمان وفي ضمن ذلك عمل الجوارح جعلته في حقيقة الإيمان بمعنى الأصل الذي إذا زال زال الشيء جملة، وعندهم إذا زال بعض الإيمان فقد زال الإيمان كله. فكل عمل من أعمال الجوارح عند الخوارج والمعتزلة داخل في حقيقة الإيمان، بحيث إذا زال زال الإيمان بالكلية، ولهذا يكفرون مرتكب الكبيرة كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. وأما العمل عند أهل السنة والجماعة فبخلاف ذلك، ليس كل الأعمال ليس كل عمل على حدة داخلا في أصل الإيمان، بحيث إذا زال يزول الإيمان بالكلية. أهل السنة لا يقولون هذا، وعليه ينبني مذهبهم في مرتكب الكبيرة كما سيأتي بيانه أيضا. المذهب الثاني مذهب متكلمة المرجئة، يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق الذي هو من قول القلب، فجعلوا الإيمان قول القلب فقط حتى يعني يزيدون التصديق على المعرفة كما سنعرف في مذهب الجهمية، لكن عندهم أن الإيمان هو قول القلب فقط، فلم يدخلوا فيه قول اللسان ولا عمل القلب ولا عمل الجوارح، هذا كله لا يدخل عندهم في الإيمان. لماذا؟ بناء على الأصل الذي ذكرناه، أنهم لو أدخلوا هذه الأشياء كلها في الإيمان معلوم أن هذه الأشياء تزول، فإذا زال زال الإيمان بالكلية. طبعا هذا بالنسبة للقول وبالنسبة لعمل القلب، هذا محل اتفاق مع أهل السنة، لا إشكال في هذا، لكن الإشكال عندهم في عمل الجوارح. ولهذا المرجئة على اختلاف فرقهم واختلاف أقوالهم يتفقون في النهاية على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، عمل الجوارح، لأن العمل هو الذي يقبل التفاضل بشكل ظاهر، فإذا زال زال الإيمان بالكلية، فهم يفرون من هذا الأصل لا يثبتونه. الخوارج والمعتزلة يثبتونه ويطردونه، لكن المرجئة على اختلاف أقوالهم ومذاهبهم يفرون منه، ولهذا يتفقون جميعا على إخراج العمل من حقيقة الإيمان. المذهب الثالث مذهب الكرامية بالكاف، يقولون الإيمان هو القول فقط، قول اللسان فقط، فلا يدخل في الإيمان عندهم قول القلب ولا عمله ولا عمل الجوارح، فعندهم أن كل من قال بلسانه فهو مؤمن. ولكن كما بين شيخ الإسلام رحمه الله لا يقصدون بذلك أن كل من تكلم بالشهادتين كان ناجيا في الآخرة، نزاعهم في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، ولهذا تسمى هذه المسائل أو يسمى النزاع مع هؤلاء النزاع في الأسماء والأحكام. فمن الفرق من يكون نزاعه في الأسماء فقط كما في شأن المرجئة والكرامية، ومنهم من يكون نزاعه في الأسماء والأحكام كالخوارج والمعتزلة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة عندهم يسمونه، الخوارج تسميه كافرا والمعتزلة تسميه فاسقا، يبقى يخالفون أهل السنة في التسمية، وكذلك في الحكم يقولون إنه خالد في النار في الآخرة، وفي الدنيا الخوارج تعامله معاملة الكفار، تعامله بأحكام الكفار، يبقى صار نزاعهم في الأسماء والأحكام جميعا. وأما الكرامية والمرجئة فنزاعهم في الأسماء فقط لا في الأحكام، فالكرامية مثلا عندهم كل من قال بلسانه فهو مؤمن، أي من جهة الاسم يسمونه مؤمنا، لكن لا يقولون إنه في الآخرة يكون من الناجين، كلا، كما قال شيخ الإسلام من حكى هذا عنهم فقد غلط عليهم، من نسب إليهم أنهم يقولون بنجاة كل من تكلم بلسانه في الآخرة فقد غلط عليهم، وإنما نزاعهم فقط من جهة التسمية. وليس هذا تهويلا من شأنه طبعا، لا شك أنه من أخبث الأقوال، لأن عندهم أن عبد الله بن أبي يستحق أن يسمى مؤمنا، وكذلك المنافقون، وكل من تكلم بلسانه وإن لم يدخل الإيمان قلبه أصلا حتى وإن لم يعرف الله من الأساس فهذا عندهم يستحق أن يسمى مؤمنا، وهذا باطل من القول. المذهب الرابع مذهب فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو التصديق والقول جميعا. يبقى متكلمة المرجئة قالوا التصديق فقط، الكرامية قالوا القول فقط، فقهاء المرجئة جمعوا التصديق مع القول، وأخرجوا ماذا؟ عمل الجوارح، أخرجوا العمل من الإيمان. المذهب الخامس والأخير مذهب الجهمية، يقولون الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله تعالى عندهم وإن لم يتكلم وإن لم يصدق وإن لم يوقن وإن لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان. ولهذا كان مذهبهم كفرا أكبر بإجماع السلف، يعني هذه الأقوال التي ذكرناها القول الأخير منها كفر باتفاق السلف. لماذا؟ لأنه يلزمهم أن يكون فرعون مؤمنا، وكذلك إبليس، وكذلك اليهود، وكذلك مشرك العرب، لأن الجميع عارفون بالله تعالى، مقرون به، مقرون بربوبيته. فالفرق بينهم وبين متكلمة المرجئة أن متكلمة المرجئة يزيدون على المعرفة التصديق، لأن التصديق قدر زائد على مجرد المعرفة، قد تعرف الشيء ولكنك لا تصدق به. فمتكلمة المرجئة يشترطون التصديق، لا يكتفون بمجرد المعرفة، وأما الجهمية فيكتفون بمجرد المعرفة والعياذ بالله، وهذا كفر مجرد. نعم.
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهناه ولم نطلع على حقيقة معناه
أو لم نطلع على حقيقة معناه. بهذا يشرع المؤلف رحمه الله في الكلام على مسائل متعددة تدخل تحت الغيبيات التي يجب الإيمان بها والتصديق بها كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أصل عظيم من أصول المعتقد ينتظم مسائل كثيرة وكثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل أول صفة من صفاتهم الإيمان بالغيب، لأن هذا هو الذي ينتظم الإيمان بمسائل الدين كافة. الإيمان بالله تبارك وتعالى يدخل في هذا، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عنده بالنسبة إلينا مثلا، نحن الذين لم نشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم نسمع كلامه بأنفسنا إلى غير ذلك، هذا كله يدخل تحت الإيمان بالغيب، لأن الغيب اسم لما غاب عنك، يدخل فيه كل ما يغيب عنك من الأمور، فهذا أصل عظيم جدا. والعلماء يتكلمون فيه خاصة في سياق الرد على أهل البدع الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ولا يؤمنون إلا إذا أخضعوا الأشياء لعقولهم، فكل ما كان مخالفا للعقل عندهم كان مرفوضا. ولهذا كما سنرى أن المصنف يدرج تحت هذا الأصل أمورا أنكرها أهل البدع من خلال العقل، كما سيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. نعم.
مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات.
هذه أول مسألة ذكرها، وهي مسألة الإسراء والمعراج. والفرق بين اللفظتين أن الإسراء هو السير بالشخص ليلا، وقال بعض أهل اللغة أسرى وسرى بمعنى واحد، وبعض العلماء يفرقون. والمقصود ما وقع من سير النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ذكره الله تعالى في كتابه. وأما المعراج فالعروج هو الصعود إلى فوق، والمقصود صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات كما هو مبين ومعروف ومشهور. طيب، ما وجه إيراد هذه المسألة ضمن مسائل المعتقد؟ أولا لأنها مسألة تدخل تحت طائلة الغيبيات كما عرفت، وثانيا لأن لأهل البدع مجالا فيها أيضا، فأهل البدع ينكرون الإسراء والمعراج أو يتأولونه ببعض التأويلات أو يأتون فيه ببعض الأقوال التي يعلم بطلانها بالقطع، وحاصل المعتقد الحق الصحيح المقطوع به في الإسراء والمعراج يتلخص في جملة واحدة، أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بعد المبعث، وقع في ليلة واحدة في اليقظة بعد المبعث في ليلة واحدة يخرج التعدد، وهذا قال به بعض العلماء لكنه غلط. الأصل أن الإسراء والمعراج لم يتعددا، وقع جميعا مرة واحدة. وقولنا في اليقظة يخرج المنام، وهذا هو أشد الأقوال المنحرفة في مسألة الإسراء والمعراج. قول من زعم أن الإسراء والمعراج وقع مناما أو وقع بروح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط شنيع لا أصل له أبدا. والحجة في رده كما قال المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه لو كان مناما لما أنكرته قريش. لو ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بيت المقدس وهو نائم، أو صعد السماء وهو نائم، أو وصف أبعد من ذلك، لما كان هناك مجال لإنكاره لأنه منام. وإنما أنكرته قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حال اليقظة. وقولنا بعد المبعث يخرج ما قبله، كما جاء أيضا في بعض روايات الإسراء والمعراج، بعض روايات الحديث المتكلم فيها. كل ما خالف ما ذكرناه من الروايات فإما غلط صريح، إما شاذ أو منكر مردود، وإما يمكن رده إلى الروايات الصحيحة الثابتة التي تؤدي ما ذكرناه من المعنى. واضح؟ وممن ذكر هذه المسألة أيضا في المعتقد الإمام الأجري في الشريعة، منددا أيضا بمن قال إن الإسراء والمعراج وقع في المنام، أنكر ذلك إنكارا شديدا. فهذا قول باطل لا أصل له، يجب عليك أن تعرف هذا. نعم.
ذلك أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه بطنه فطفأ عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه.
هذا مثال ذكره المصنف رحمه الله لأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها أهل البدع أو يتأولونها. إذن فالأصل الجامع أو الأصل العام عندنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، سواء كان في أمور تعود إلى اليوم الآخر، في أمور تعود إلى أشراط الساعة، في أمور تعود إلى الطب مثلا كحديث الذباب، كل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل الحديث لا بد من التصديق به والإيمان به وإثباته، لا يجوز رده ولا تأويله تأويلا منحرفا أبدا. فالمصنف رحمه الله ذكر مثالا يستدل به على ما وراءه، وهو حديث موسى عليه السلام مع ملك الموت. نذكر نص الحديث أولا. الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا نص الحديث. حاصل إشكال أهل البدع هنا أن موسى عليه السلام لا يخلو، إما أن يكون قد عرف ملك الموت وإما ألا يكون قد عرفه. فإن كان عرفه وصنع معه هذا فقد استخف به، كيف يعرف أن هذا ملك الموت ومع ذلك يضربه أو لا يستجيب له؟ هذا لا يليق. وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص منه؟ يعني موسى عليه السلام ضربه فقع عينه، كيف لم يسمح بعد ذلك لهذا الغريب الذي لا يعرف أنه ملك الموت، كيف لم يسمح له أن يقتص منه؟ هذا إشكال أهل البدع كما ترى. وبناء عليه أول اللطمة بأنها إبطال الحجة، قالوا فلطمه فقع عينه أي أبطل حجته حتى يفر من إيه؟ من هذا الإشكال. والجواب من وجوه. الوجه الأول أن الإرسال الأول لم يكن لقبض الروح، وإنما كان امتحانا. الوجه الثاني أن موسى عليه السلام إنما لطمه لأنه رأى آدميا في داره بغير إذنه، يعني أنت عندما ترى آدميا في بيتك بغير إذنك ماذا تصنع؟ الجواب واضح، وقد أذن الشرع كما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بفقع عين الذي ينظر في البيت بغير إذن، صحيح ولا لا؟ كما اطلع رجل في بعض في بيوت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لو رأيتك لفقأت عينك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، واضح؟ فما المانع أن يكون هذا مشروعا في شريعة موسى عليه السلام أيضا؟ الوجه الثالث أن موسى عليه السلام استسلم في المرة الثانية، عندما جاءه في المرة الثانية لماذا لم يلطمه مرة أخرى؟ لماذا لم يفقع عينه الثانية مثلا؟ الوجه الرابع أن التأويل المذكور يأباه السياق، هم يقولون أبطل حجته، طيب ماذا في نص الحديث؟ قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني، قال فرد الله إليه عينه، رد الله إليه حجته، يستقيم هذا؟ الله المستعان. فالحديث صحيح ثابت باتفاق أهل العلم، وهذه التأويلات والإشكالات تأويلات وإشكالات لا قيمة لها أبدا. ومن أواخر من أنكره ذلك الغزالي السقى المعاصر، وقد رد عليه من رد من أهل العلم كالشيخ ربيع في كتابه المعروف نسيت اسمه الآن، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ أيضا له رد مشهور عليه المعيار لعلم الغزالي، فرد عليه من رد من أهل العلم والحمد لله في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، أشباه ذلك مما صح به النقل.
هذه مسألة أخرى وهي ما يعود إلى أشراط الساعة، هذا أيضا من جملة الغيبيات التي يجب الإيمان بها، والأحاديث بذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذكر ذلك في القرآن مجملا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، ويؤخذ أيضا من قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وإن كان هذا في طلوع الشمس من مغربها خاصة. والأشراط يقسمها العلماء إلى قسمين أساسيين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، فالأشراط الصغرى وقع أكثرها والأشراط الكبرى لم يقع منها شيء بعد. والأشراط الكبرى هي التي انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر منها ما ذكره المصنف هنا خروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام ليقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، هذا كله يدخل تحت الأشراط الكبرى التي لم يقع منها شيء حتى الآن، والكلام على هذا تفصيلا ليس محله هنا. نعم.
عذاب القبر ونعيمه حق، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أمر به في كل صلاة. فتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق.
طيب، قضية فتنة القبر أيضا من المسائل التي تدخل تحت ما نتكلم فيه، والأدلة بإثباتها معلومة في الكتاب والسنة، والأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر. يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر العرض وغاير بينه وبين دخول النار الذي يكون في الآخرة، فالعرض إذن لا يكون إلا في الدنيا، وهو ما نعبر عنه بعذاب القبر. ويقول الله تعالى أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع في فتنة القبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر كما ذكرت لكم، وجمعها حديث جامع طويل، وهو حديث البراء رضي الله عنه من وجه آخر، أخرجه أبو داود وغيره، وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله بسياقه التام في كتاب أحكام الجنائز، جمع ما تفرق في غيره من صفة الاحتضار وما يقع عند الموت وما يحصل في القبر من النعيم والعذاب. فهذه هي الأدلة على إثبات فتنة القبر. من المباحث التي يتكلم فيها العلماء هنا: الفتنة هل تكون على الروح وحدها، أم تكون على الروح والبدن معا؟ القول الثاني هو المعروف عن أهل السنة، وبعض العلماء يعبر بعبارة تحرزية فيقول: يكون على الروح وما تبقى من البدن، أو يكون على الروح والبدن على وجه التبع، والبدن يكون تابعا لها. يعني لماذا؟ حتى يتحرز مثلا من مثل الصور التي يكون فيها الحرق، من مات محروقا، أو من افترسه حيوان مفترس مثلا، فيتحرزون عن مثل هذه الصور. يقولون: العذاب يكون أصالة، العذاب أو النعيم يعني، يكون أصالة على الروح وعلى البدن بالتبع، لكن مذهب أهل السنة أنه يكون عليهما جميعا. من المباحث أيضا القول في ديمومة عذاب القبر أو انقطاعه. النعيم لا شك أنه دائم ومستمر حتى يقوم الميت من قبره، لكن بالنسبة للعذاب هل يكون دائما أو منقطعا؟ الجواب أنه بحسب حال الميت، فإن كانت ذنوبه كثيرة تستوجب أن يكون العذاب مستمرا به، فإنه يستمر معه حتى القيامة، وإن كانت له ذنوب خفيفة يجبرها عذاب يسير، فإنه يستمر حتى تكفر هذه الذنوب ثم ينقطع عنه بعد ذلك، فهذا بحسب الحال. وقد أنكر فتنة القبر المعتزلة ومن لف لفهم من المنظور العقلي كذلك، ولهم بعض الشبهات، أشهرها استدلالهم بقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالقرآن يذكر حياتين وموتتين، قالوا: فلو أثبتنا فتنة في القبر للزم إثبات حياة ثالثة، لأن الحياة الأولى أين تكون؟ في الدنيا، والثانية في الآخرة. لا، الثانية في الآخرة بعد البعث يعني. فالقرآن يثبت حياتين، طيب أنتم تقولون فتنة القبر، إذن هناك حياة ثالثة وهذا يخالف القرآن. نقول: حياة القبر حياة برزخية، حياة القبر حياة برزخية. هكذا نوجه جمعا بين الأدلة، والكتاب نفسه يثبت فتنة القبر كما عرفت، وحتى وإن لم يثبته الكتاب فيكفينا إثبات السنة، ولا يجوز لنا أن نضرب الكتاب بالسنة. فتوجيه هذا أن حياة القبر حياة برزخية، ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، فلا تعارض بين ذلك وبين الآية. وهذا في حد ذاته أيضا من المباحث التي يذكرها العلماء في فتنة القبر، يقولون إن حياة القبر حياة برزخية خاصة. وقد ورد التعبير بالبرزخ في كتاب الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويتكلم على هذا أيضا في الكلام على حياة الأنبياء في قبورهم، هذه مسألة مستقلة. الأنبياء أحياء في قبورهم، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحياء كحياة الدنيا؟ لا، وإنما هي حياة برزخية خاصة لا يعلم كيفيتها ولا تفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن معاني ذلك في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن من سلم عليه من أمته وكل الله تعالى ملكا يبلغه حتى يرد عليه السلام. هذا من معاني حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية في قبره، لكن ليس من معنى ذلك أنه يقوم من قبره أو يتحرك أو ينتقل بين الناس في هذه الحياة الدنيا أو يسمع كلامهم الذين يجيئون إلى قبره فيستغفرون ويستشفعون وإلى غير ذلك، لا يسمع كلامهم عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مما يدخل في معنى الحياة البرزخية. نعم.
ولو فتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق.
نعم، بالنسبة لمنكر ونكير جاء الحديث بذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومشاه غير واحد من أهل العلم، وأثبت اسمي الملكين غير واحد من الأئمة في معتقداتهم. نعم.
والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون.
يبدأ بهذا في الكلام على أمور تتعلق بنفس اليوم الآخر، فبدأ أولا بذكر البعث. رد علي يوم حياك وبياك. إن كان عنده سؤال، إن كان عندك سؤال جعله فيه. بدأ أولا بالبعث، وإثباته لا يحتاج إلى طول كلام، لأنه من العقائد الأساسية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين. ومعلوم أن من الأمور الأساسية التي وقع فيها النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه مسألة البعث. فإثبات البعث من الأمور المستقرة في الديانة والمعلومة بالاضطرار، لا تحتاج إلى طويل كلام. ولكن نتكلم هنا على من أنكر البعث. فمن أنكر البعث على قسمين رئيسيين. القسم الأول من أنكره بالكلية كالفلاسفة ومشركي العرب. القسم الثاني من تأوله فعاد أمره إلى إنكاره، وهذا القسم يدخل تحت من قال من ملاحدة الجهمية إن الذي يعاد يوم القيامة أجساد أخرى غير الأجساد التي كانت في هذه الدنيا. ويدخل في ذلك أيضا من قال إن المعاد يكون بالأرواح فقط لا بالأبدان. فهذا وإن أثبت شيئا من المعاد وإن أثبت شيئا من البعث، لكنه عاد في حقيقة أمره إلى الإنكار والعياذ بالله، وعاد إلى نفس مذهب المشركين. لأن المشركين لو قيل لهم إن الذي يعاد في الآخرة الأرواح لما أنكروا هذا، لو قيل لهم إن الذي يعاد أجساد أخرى غير التي كانت في الدنيا لما أنكروا هذا، لأن شبهتهم ما هي؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يعني شبهتهم قائمة في الأساس على ماذا؟ على أن الأجساد التي كانت في هذه الدنيا وتحللت وبليت وفنيت لا يمكن أن تعاد هي مرة أخرى. هذه شبهتهم. وبناء عليه لو قيل بمغايرة الأجساد ما في إشكال عندهم، لو قيل بالأرواح دون الأجساد ما في إشكال عندهم. فالذي قال بالمعاد الروحاني أو قال بالمعاد الذي فيه مغايرة للأبدان أو نحو ذلك، فهذا يعود في أمره إلى مذهب المشركين، ويعود في أمره إلى إنكار البعث. وهؤلاء أيضا كفار بالاتفاق، لا فرق بينهم وبين الفلاسفة، ولا بينهم وبين مشرك العرب، ولا بينهم وبين من صرح بإنكار البعث. نعم.
ويحشر الناس يوم القيامة كفاتا عراتا غلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيحاسبهم الله تبارك.
هذه مسألة الحشر تكون بعد البعث. الخلق أولا يبعثون من قبورهم، يقومون من قبورهم، ثم يساقون بعد ذلك محشورين إلى أرض الموقف. والكلام في الحشر يطول من جهة مباحثه، من جهة مثلا صفة الحشر وهيئته وكيفيته والتفريق في ذلك بين المؤمنين وغيرهم، هذه كلها مباحث مستفيضة، تفصيلها له موطن آخر إن شاء الله. والمصنف هنا أتى بنص عبارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قوله حفاة عراة غرلا إلى هذا القدر، هذا وارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، وهذا مخرج في الصحيحين. وقوله بهما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن أنيس الذي سبق معنا في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه قيل يا رسول الله وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. نعم.
قال فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصنع سعيرا.
أولا، قضية الحساب من مباحثها التفريق بين الحساب اليسير والحساب العسير. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت يا رسول الله أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، قال ذلك العرض. وفسر ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وهو الذي يقال له حديث النجوى، وفيه أن الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة، يستره عن الناس، يقول تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، يقرره بذنوبه يعني، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما المجرمون والعياذ بالله فيصاح بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فتحصل عندنا أن الحساب اليسير الذي جاء في القرآن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كان يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، صفته هكذا العرض مع التقرير بالذنوب، هذا هو. وأما الحساب العسير والعياذ بالله فهو مناقشة الحساب الذي يكون فيه مناقشة، فمن فعل معه ذلك فإنه يعذب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تطاير الصحف فالآيات في ذلك معروفة مشهورة، وفيها آثار متعددة عن السلف تنظر في مواطنها من كتب التفسير وغيرها. والمعروف أن المؤمن يؤتى كتاب حسناته بيمينه، وأما غيره فجاء في بعض الآيات أنه يؤتى كتابه بشماله، وفي بعض الآيات يؤتى كتابه وراء ظهره ولا تعارض، كما في قول غير واحد من السلف أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله، أي تلوى يده اليسرى خلف ظهره ويعطى كتابه على هذه الشاكلة، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال: والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
الميزان أيضا من الأمور المهمة التي تكون يوم القيامة والتي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة: الميزان ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان مشاهدتان. والآيات في ذلك أيضا كثيرة ومشهورة ومعروفة، وكذلك الأحاديث. والبحث هنا عند أهل السنة في صفة الموزون الذي يوزن في الميزان، والتحقيق أنه لا تعارض بين ما جاء في ذلك من النصوص، فيوزن في الميزان الأعمال كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وكما في قول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. ويوزن كذلك العامل نفسه كما في حديث الرجل العظيم السمين الذي يوزن لا يزن جناح بعوضة، وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد. وتوزن كذلك صحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة. كل هذا يوزن ولا تعارض بين النصوص. نلاحظ هنا في تعبير المصنف رحمه الله أن الميزان له لسان، وقد ذكر ذلك أيضا غير واحد من العلماء في معتقداتهم، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه بعض الآثار من قول ابن عباس والحسن البصري، ونقل الإجماع عليه بعض العلماء كأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، والحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن أبي إسحاق الزجاج اللغوي المعروف. نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء
عدد،
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
هذا هو الحوض، والكلام فيه معروف كما ترى، فنؤمن به على الصفة التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل، وثبت أيضا أنه أطيب ريحا من المسك. ومن ناحية مسافته قال صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام. كذلك أباريقه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وكذلك أنه يصب فيه ميزابان، أحدهما من فضة، ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أو من فضة. كذلك أنه يرد عنه المحدثون، يرد عنه المحدثون الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، يقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا فيه مبحث عند العلماء، هل هذا خاص بأهل البدع أم يدخل فيه المنافقون أيضا؟ ولا تعرض إن شاء الله تعالى بين القولين، كل هؤلاء يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والصراط حق تجوزه الأبرار ويدل عنه الفجار.
هذا هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، والأحاديث فيه معروفة كذلك، فيه أنه يضرب على متن جهنم يجوز عليه الناس، وأول من يجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. وجاء في صفته أيضا أن عليه خطاطيف وكلاليب وحسكا تخطف الناس بأعمالهم، وأن الناس تمر عليه على حسب أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الطير، حتى يمر عليه من يمر حبوا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله ويزل في داخلها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، ويخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما.
عندي زيادة: فيخرجون من النار بشفاعته.
ويخرجون من النار بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين
عند الكافرين. هذه مسألة الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر، وهي معروفة معلومة، فلا بد من إثباتها والإيمان بها كذلك. وقد أنكرها الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع على أصلهم المعروف في تكفير أصحاب الكبائر، ومن أصلهم أيضا أن من دخل النار لم يخرج منها أبدا، ويتأولون في ذلك بعض الآيات التي فيها نفي الشفاعة مطلقة، كما في قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، وقوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فيتأولون بعض الآيات ويدعون أن السنة أو أن ما ورد من الأحاديث مخالف للقرآن، وهذا كله غلط. ولبيانه لابد من التفريق بين قسمين من الشفاعة: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة ضابطها كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، من يذكر؟ لا، أنا عايز نص الكلام، نص كلام الشيخ.
الشفاعة شفاعتان، شفاعة المنفية وشفاعة المثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة.
تطلب من الله فيما لا يقدر عليه.
لا، الشفاعة المثبتة.
لا، ما هو ذكرها في المثبتة برضه، فيما لا يقدر عليه إلا الله. إيه كمان؟
الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد ذهنه.
أحسنت، أحسنت. إذن ضابط الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فتحصل عندنا كم شرط؟ 5 شروط: تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وهذه الشروط متحققة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من شفاعته، صحيح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في ماذا؟ في إخراج عصاة الموحدين من النار. طلبها ممن؟ من الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله. الشافع مكرم بالشفاعة، ليس على وجه الشراكة كما كان يعتقد المشركون. المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، يعني من أهل التوحيد، من جملة الموحدين. هل شفع في المشركين مثلا حتى يخرجهم من النار؟ لا، بعد الإذن. أم أتى النبي عليه الصلاة والسلام من غير إذن من الله؟ فهذا لا إشكال فيه مطلقا. وأما الشفاعة التي نفيت في القرآن فهي التي اختل فيها شرط من هذه الشروط، واضح؟ فلا تعارض بين القرآن والسنة، بل القرآن نفسه يثبت الشفاعة. الله سبحانه وتعالى يثبت الشفاعة التي تكون بعد إذنه، صحيح ولا لا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالقرآن نفسه فيه إثبات الشفاعة، فمن أنكرها فقد ضرب القرآن بعضه ببعض. هذا هو الحاصل عندنا، لابد أن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار، وأنها لا تعارض بينها وبين القرآن أبدا. والكلام على الشفاعة بوجه عام أن الشفاعة لها أقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ليس خاصا به بل يشاركه فيها غيره. فالشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف رحمه الله: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، كما ثبت في الحديث المعروف في أحاديث الشفاعة المعروفة. ومن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى التي تكون حتى يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، ومن ذلك الشفاعة في استفتاح باب الجنة، ومن ذلك الشفاعة في أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب، لا في إخراجه من النار فإن هذا لا يكون طبعا. فهذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد من الناس. وأما إخراج عصاة الموحدين فليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمؤمنين بل والملائكة. نعم.
قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذه مسألة الجنة والنار والأدلة في إثباتهما لا تحتاج إلى ذكر وبيان، الأمر أيضا معروف ومشهور. والكلام ها هنا في مباحث أشهرها مبحثان رئيسيان، وهما إثبات خلق الجنة والنار وإثبات بقائهما. فالأمر كما يقول أهل السنة: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لظاهر الأدلة، وعدت للمتقين بالنسبة للجنة، وعدت للكافرين بالنسبة للنار. والأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة وأنه اطلع على النار إلى غير ذلك. طيب، الأخ الكريم أجيبه في نهاية المجلس إن شاء الله. فهذا هو ما يتعلق بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن. وهذا نرد به على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح والإيجاب على الله عز وجل. وهذا سبقت الإشارة إليه لكن من غير توسع. المعتزلة مذهبهم أن الله تعالى يجب عليه موجب العقل ويحرم عليه موجب العقل، يعني يوجبون ويحضرون على الله تعالى بمحض عقولهم، فما كان مستحسنا في عقولهم فهو واجب على الله، وما كان مستقبحا في عقولهم فهو حرام على الله. هذا هو ما نتكلم فيه تحت مسألة الحق على الله تعالى أو مسألة التحسين والتقبيح، هذا من فروع التحسين والتقبيح يعني. فبناء على أصلهم هذا يقولون إن خلق الجنة والنار الآن عبث والعياذ بالله، لأنه يتنافى مع مقتضى العقل عندهم. كيف يخلق الله تعالى الجنة والنار ويبقيهما هكذا من غير أن يكون في الجنة أناس ينعمون وفي النار أناس يعذبون؟ فهذا باطل وضلال من القول، والأدلة صريحة في الرد عليهم في الكتاب والسنة. وبالنسبة لقضية العبث التي أشاروا إليها والعياذ بالله، نقول: هذا في عقولكم المريضة، وإلا ففي عقول المستقيمين الموحدين أتباع السنة لا عبث ولله الحمد، بل خلقهما هكذا لحكمة بالغة وهي مزيد الترغيب والترهيب، وما يحصل بذلك من زيادة الإيمان، وما يحصل بذلك من تظاهر الحجج بالنسبة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانه أقوى من إيمان الأمة كلها، وإيمانه أزيد من إيمان الأمة كلها، لأنه رأى ما لم نر، وسمع ما لم نسمع. فخلقهما على هذه الشاكلة فيه حكمة عظيمة جدا وبليغة. هذا هو ما يتعلق بخلق الجنة والنار. وأما ما يتعلق ببقائهما أنهما باقيتان أبديتان لا تفنيان، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أيضا بالاتفاق، لصريح الأدلة التي تدل على ذلك. فالله تعالى يذكر الجنة بوصف الخلود، وكذلك النار يذكرها بوصف الخلود، وأن أهلهما مخلدون فيهما، وأن ما فيهما من النعيم أو العذاب لا ينقطع ولا ينتهي. هذا تجده كثيرا في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا أيضا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو حديث ذبح الموت. هذا حديث ثابت في الصحيحين، يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن، يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ولا عبرة أيضا بمن أنكر هذا الحديث أو تأوله وقال الأعراض لا تنقلب أجساما بل تنقلب بقدرة الله تعالى، وأي مانع من هذا؟ واضح؟ هذا يرد به أيضا على من أنكر بقاء الجنة والنار من الجهمية ونحوهم بناء على أصلهم في الحوادث. هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة تسلسل الحوادث، والكلام فيها له موطنه إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن نبين ما يتعلق بالجنة والنار. فالجهمية أصلهم أن ما كان محدثا لم يكن باقيا، ما كان مخلوقا محدثا بعد أن لم يكن لم يجوز عليه البقاء، هذا أصل الجهمية. وبناء عليه أنكروا بقاء الجنة والنار، ولكل قوم وارث. من الناس من يرث مقالتهم، يقول إن أهل الجنة تنقطع حركاتهم، تفنى حركاتهم. هذا موجود في كتب المقالات، يعني نسيت هذا قول من بالضبط، لعله أبو الهذيل، يعني إن شاء الله يكون هذا أبو الهذيل العلاف المعتزلي، يقول تنقطع حركة أهل الجنة والنار مثلا، ويلتحق بذلك أيضا قول أهل الوحدة الملاحدة الضلال الذين يقولون إن أهل النار يفنى عذابهم وينقلب نعيما والعياذ بالله. يقولون إن العذاب ليس على حقيقته، وإنه يصير بعد ذلك نعيما، قبح الله من قال هذا. هذا يقوله ابن عربي وغيره من أهل الضلال. نعم.
قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض الممرود، هو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
أليس عندك فصل بعد ذلك؟ أنا عشان كده. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه جملة من فضائله ومناقبه، وهذا أيضا من مسائل المعتقد التي يجب الإيمان بها، وهي راجعة إلى أصل الإيمان بالرسل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وشهادة أنه رسول الله. قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين، والدليل على ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والأحاديث متكافرة عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا، كما في حديث الخصائص: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، في رواية لمسلم: خصلة زائدة وختم بي النبيون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، في أحاديث متعددة. قوله: وسيد المرسلين، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وهذا يدخل تحت المسألة المعروفة في الإيمان بتفاضل الأنبياء، من مسائل الإيمان بالأنبياء أو الإيمان بالرسل أنهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، هذا ظاهر لا إشكال فيه، وهو معنى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فمن لم يؤمن بذلك فهو من أهل النار وهو من الكافرين. وهذا نتكلم به خاصة في الرد على الملاحدة الذين يدعون أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم غير واجب، وأنه يسع الناس عدم الإيمان به، وأنه يسع الناس أن يسلكوا الناس أن يسلكوا إلى الله تعالى بغير سنته وطريقه وهديه، كما هو قول أهل الإلحاد ووحدة الوجود الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء. قوله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، كما سبق التنويه به، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما ثبت النقل بذلك أيضا. قوله: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، هذا كله ورد بعضه في حديث واحد وسياق واحد. أولا بالنسبة للحوض، هذا سبق الكلام عليه. بالنسبة للواء الحمد والمقام المحمود، لواء الحمد ورد ذكره مع ذكر الخطابة في حديث أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وهذا بهذا اللفظ ضعيف، وإنما صح من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أحمد والدارمي وغيرهما، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، ولفظه: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها. وذكر تمام الحديث. فهذا هو الصحيح في إثبات لواء الحمد. وأما شأن الخطابة فله شواهد أخرى للفظ الذي ذكرناه أولا، قد يثبت بمجموعها، والله تعالى أعلم. وأما مسألة المقام المحمود فقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي حديث الوسيلة المعروف الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وللعلماء كلام كثير في إثبات المقام المحمود وذكر وصفه وشأنه ما هو، وجمهورهم وأكثرهم على أنه الشفاعة العظمى، ورد ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وجاء في أثر مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير المقام المحمود أنه الإجلاس على العرش، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه الله تعالى على العرش، وهذا أثر متلقى بالقبول عند طائفة كبيرة من أهل السنة، وصنف في ذلك أبو بكر المروذي رحمه الله تصنيفا، وتكلم على ذلك الخلال في السنة كلاما طويلا جدا، وذكر أن الذين ينكرون هذا الأثر هم الجهمية، وذكر عن طائفة كثيرة من أئمة السنة آنذاك أنهم يؤمنون بهذا الأثر ويثبتونه. وهكذا أيضا ذكر غير واحد من العلماء المتأخرين كابن القيم في بدائع الفوائد والذهبي في العلو، فهذا صحيح إن شاء الله تعالى كما ذكره الأئمة المذكورون، هذا صحيح ومعتبر إن شاء الله تعالى، وهو داخل في تفسير المقام المحمود، ولا تعارض بينه وبين الشفاعة العظمى. فنفسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى، ونفسرها أيضا بما جاء في أثر مجاهد، لا تعارض بين الأمرين إن شاء الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله.